الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 43 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. واليوم نتحدث إن شاء الله تعالى عن الباب 39 والباب الذي بعده إن شاء الله. قال رحمه الله: باب حق الجار والوصية به. الجار هو الذي يكون مجاورا لك، قد يكون قريبا منك وقد يكون بعيدا عنك، قد يكون ملاصقا لك، حائطه أو جداره بجدارك. فما حد هذا الجار بالعدد، يمنة ويسرة إلى آخره، خلاف بين أهل العلم. والصحيح أن الضابط في ذلك يعود إلى العرف، عرف الناس في حد الجار. الإسلام ما ترك شيئا إلا وقد تكلم فيه، ما من خير إلا ودل الناس عليه، وأعظم خير هو التوحيد، وما من شر إلا وحذر الناس منه، وأعظم شر وهو الشرك. فتكلم عن حق الجار لأن موضوع الجار مهم جدا، هو الذي يجاورك ويبقى ملازما لك، تراه في الصباح، تراه في المساء، تسمع صوته في الليل، يسمع صوتك إذا احتجت شيئا، هو أقرب من يكون عندك قبل أي أحد. لذلك أولى الإسلام هذا الجار رعاية خاصة وأحكاما خاصة، وجعل إكرام الجار من الإيمان بالله واليوم الآخر، والذي لا يفعل هذا فيه نقص في إيمانه. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى ذكر حق الجار، ليس فقط في السنة، لأهمية هذا الموضوع. قال: والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى، الجار القريب منك، أي قريب منك، أي بينك وبينه قرابة. والجار الجنب، قيل الجار المجانب لك الذي بجانبك وهو ليس قريبا لك، وقيل أنه مجاور لك وقد يكون قريبا منك. لذلك قال العلماء، وهذا ما ذكره الشيخ العثيمين، أن الجيران ثلاثة: جار قريب مسلم، وهذا له حق الجوار والقرابة والإسلام، وجار مسلم غير قريب، وهذا له حق الجوار والإسلام، وجار كافر فهذا له حق الجوار. قال المؤلف رحمه الله في الحديث الذي في الحديث الثالث بعد 300، وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم جميعا، عن ابن عمر وعمر وعائشة، قالا، أي ابن عمر وعائشة، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. تخيل أهمية الجار، كان لا زال جبريل يوصي بالجار ويوصي بالجار، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ظننت أنه سينزل فيه تشريع في توريث الجار مع القرابات من النسب الذي لهم حق الورثة. الحديث الذي بعده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. إذا كان عندك من الطعام فتعاهد جيرانك به، وإذا طبخت مرقة فأكثر هذا الماء وتعاهد جيرانك به. من يفعل ذلك منا في هذه الأيام؟ سبحان الله، الله المستعان، كم قصرنا في الحقوق، قصرنا في حقوقنا مع الله، مع أنفسنا، مع بيوتنا، مع جيراننا، مع أقاربنا، مع والدينا، إلا من رحم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الدروس مهمة، بارك الله فيكم، تصح الهمم، تذكرك بالله، تذكرك بالحقوق التي عليك. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، حقوق كثيرة، نتعاهد ونتذاكر هذه الحقوق، قد تغفل وأنت لا تدري أن عليك أشياء ولا تعلم أن هذا مطلوب منك، أن هذا مطلوب منك على الوجوب. وفي رواية له عن أبي ذر، أي لمسلم عن أبي ذر، قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. تخيل، قالها ثلاثا. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن غدره وظلمه والتعدي عليه. رسالة إلى الجيران الذين يؤذون جيرانهم بالصوت المزعج، برفع صوت التلفاز، الموسيقى والمعازف الخبيثة، خاصة إذا كان هنالك مريضا، إذا كان هنالك مريض عفوا، بالرفع مريض، خبر مبتدأ اسم كان مؤخر مرفوع، يؤذونه بالنظرات، فيؤذونهم إذا ذهب إلى عمله لا يأمن جاره أن ينزو على أهله أو يدخل فيفعل أشياء خبيثة، يسرق ويتجسس، أشياء كثيرة، بوائق. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. قال المؤلف: البوائق الغوائل والشرور. الحديث السادس بعد 300، وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. متفق عليه. فرسن شاه الشيء الحقير من الشاه، لا يذكر ولا يعد. لا تحقر هذه الجارة لجارتها، إن كان لها أو أن تفديها إياه، أو كان هذا أمانة عندها فتعطيها إياه. قال: وعنه رضي الله عنه، أي عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة وقرئت خشبه، كما خشبه يعني خشبه بالجمع والإضافة، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: من يراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. روي خشبه بالإضافة والجمع، وروي خشبة بالتنوين على الإفراد. وقوله ما لي أراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة، يعني أن وضع الخشب على الجدار إذا أراد جارك أن يفعل ذلك لا يجوز لك منعه. وأنكر أبو هريرة على الناس، يعني ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني إذا جاء جار وكان هو والي المدينة في زمان مروان ابن الحكم، في زمان الحكم ابن مروان، أظن مروان ابن الحكم، نعم. ف يعني لو جاء جار يريد أن يغرز خشبه على جدار جار حتى يمكن بيته، وهذا لا يضر في الجار، بل يمسك يمتن أو يمكن من جداره أكثر وأكثر، ما فيه ضرر. فيأتي هذا الجار ويمنع أو يمتنع أن أو يمنع هذا الجار أن يضع هذا الخشب على جداره، قال: والله لأرمين بها هذه الأخشاب على بين أكتافكم، ليس فقط على جدارك، على كتفك، من باب أنه واجب ورغما عنك وليس منة منك. الحديث الذي بعدها الثامن، بعد 300 وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه. الشاهد: فليكرم فلا يؤذي جاره، لا يجوز أذية الجار. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم بهذا اللفظ، وروى البخاري بعضه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فإذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجوز لك أن تؤذيه، وإن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فيجب عليك أن تحسن إليه، هذا زائد عن عدم الأذية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. الأقربون أولى بالمعروف، باب الأقرب أولى في المسافة. هذا الذي ألصق بالباب قد يرى الأشياء عندك ويشتم رائحة الطعام أكثر من الذي هو بعيد، فهو أولى بالصلة والهدية، حتى لا تبقى قد يكون فقيرا ويقع في نفسه وتقع في عينه. فمن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. هذا حديث واضح إن شاء الله تعالى. الباب 40 بعد باب بر الوالدين وصلة الأرحام. بر الوالدين، الإحسان إليهما قولا وفعلا بقدر المستطاع كما قال الشيخ العثيمين. والأرحام هم القرابة، وأيضا حد أولئك القرابة طبعا صلة الأرحام، أي التواصل معهم وعدم قطيعتهم، التواصل إليهم، أن تصلهم بالسؤال عنهم والإطمئنان عليهم وغير ذلك مما حده العرف. حد الصلة ما هو؟ قد يكون في وقت الصلة تكون بالإطعام أو حسب الحاجة، وربما يكفي السؤال على الهاتف بحسب العرف والحاجة. يعود معنى الصلة ويعود حد الرحم. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الشاهد: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. جعل الله سبحانه وتعالى حق الوالدين بعد حق الله ورسوله بعد التوحيد في آيات كثيرة منها هذه الآية، ثم بعد ذلك عطف بذي القربة. قال: وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا أن تسألوا عن الأرحام. وقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أثنى الله على المؤمنين الذين يصلون الرحم. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أن تحسن إليهما. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا بلغ أحدهما الكبر أو كلاهما فتضعف النفوس، فلا يحبان أن تتضجر في وجهيهما أو أن تتكلم بكلمة تزعجهما. إذا كان هكا حتى أن تقول لهما أف، كلمة تضجر، فالسب والصراخ والضرب من باب أولى، وهذا الذي يسميه العلماء مفهوم موافقة أولوي. هذا مفهوم موافقة، مفهوم موافقة يحرم ضرب الوالدين. لا يوجد في الآية لفظ منع ضرب الوالدين، لكن من باب الأولى مفهوم موافقة. المفاهيم في اللغة قد يكون مفهوم مخالفة وقد يكون مفهوم موافقة. مفهوم مخالفة أي عكس الملفوظ، تأخذ المعنى من عكس الملفوظ، والموافقة تأخذه من معنى الملفوظ، إما أن يكون مساويا كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فبمفهوم الموافقة المساوي لا يجوز إحراقها وإتلافها، نفس الضرر. لم يلفظ كلمة الإحراق والإتلاف، لفظ الأكل، لكن يساوي بالمفهوم وهو موافق وليس مخالفا. كذلك فلا تقل لهما أف، هذا اللفظ بمفهوم الموافقة لا تضربهما، وهذا الضرب أولى أشد من التضجر والتأفف، هذا يسمى مفهوم موافقة أولوي. هذا من مباحث أصول الفقه، باب الفائدة ذكرته الآن سبحان الله. قال ووصينا قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. وصى الله سبحانه وتعالى بالوالدين وخاصة الأم، لأنها حملت هذا الحمل وهنا على وهن، وربته بضعف، تسهر عليه بالليل وتحمله في النهار وتطعمه وتعطيه من دمها، من لحمها، من سهرها، من قوتها وقوتها وكل شيء. لذلك حق المرأة الأم على الولد أكبر من حق الأب، كما سنذكر في الحديث بعد قليل إن شاء الله تعالى. الحديث الثاني عشر بعد 300، وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى. هذا سؤال عظيم، سؤال باحث عن الخير، أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن لا نضيع صلاة واحدة بأن نخرجها عن وقتها. وقد قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء الذين يخرجون الصلاة عن وقتها، ليس الذين لا يصلونها، يخرجونها عن وقتها بغير عذر. فتوعدهم الله بالويل، قيل واد في جهنم. الصلاة على وقتها أحب الأعمال إلى الله. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على ماذا؟ على الجهاد في سبيل الله. الحديث الثالث عشر بعد 300، وعن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث الثالث عشر بعد 300، نعم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم. يعني إذا أردت أن تكافئ والدك، سواء كان الوالد هو الأب أم الأم، كلاهما والد، إذا أردت أن تكافئ لن تستطيع مكافأة أحدهما إلا بماذا؟ أن يكون مملوكا فتعتقه بعد أن تشتريه طبعا، وليس يكون عندك، لأنه مجرد أن يكون ملكا لك يصبح حرا كما قال الشيخ العثيمين. ولكن إذا رأيته مملوكا فاشتريته، كيف تكون هذه المسألة؟ مثلا تكون أنت وهو مملوك مثلا، فتعتق أنت ويبقى الأب الوالد هذا في الرق، فيصبح عندك مالا تشتريه وتعتقه، هكذا تجزيه حقه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الشاهد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت. هذا من الغيب الذي نأخذ به ونسلم. قالت الرحم ماذا؟ فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أي يحتمي بك إذا هذه الرحم تقول إن قطعت. فقال الله: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ما عقاب المفسد في الأرض والذي يقطع الأرحام؟ قال: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصمهم لا يسمعون، وإن سمعوا لا يفقهون، وأعماهم فلا يبصرون، وإن أبصروا فلا يعملون. قال وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. لذلك الرحم تقف كما سنذكر في الحديث بين العرش، سأصل الحديث بعد قليل يعني ما في بأس. قال الله وين قرأت الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، لأن الله قال: من وصلك وصلت، ومن قطعك قطعته. فهي تخبر أو تدعو، إما أن الرحم تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعه قطعه الله، من باب الخبر أو من باب الدعاء، كلاهما صحيح. طيب، الحديث 316، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وفي رواية: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك. والصحابة بمعنى الصحبة، وقوله ثم أباك هكذا هو منصوب بفعل محذوف، أي ثم بر أباك، وفي رواية ثم أبوك، وهذا واضح. طيب، لاحظ، يعني جاء الرجل هذا يسأل عن حسن الصحابة، أي حسن الصحبة، أن أصاحب وأحسن أكثر للأب أم للأم، أو من هو يذكر بصفة عامة، فقال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك. فالأم لها ثلاثة حقوق، ثم يأتي بعد ذلك حق الأب، لأن الأم تتعب أكثر حقيقة في الحمل وفي الولادة وفي الرضاع وفي التربية وفي السهر كما ذكرت قبل قليل. وهذه مسألة بالمناسبة فقهية، يعني ذكر عن الإمام مالك، والمسألة ثابتة طبعا. الإمام مالك رجل يقول: أبي بالعراق وأمي بالمدينة، أو العكس، وكلاهما لعلهما تفرقا، وكلاهما يأمراني أن آتي، فآخذ بقول أمي أم بقول أبي؟ بناء على الحديث ماذا ستفعل؟ طيب، ماذا تعتقد أن الإمام مالك قد أجاب؟ قال الإمام مالك: أطع أمك ولا تعصي أباك. والله ما عارف يعني، دبر حالك، أي من باب المساواة في الحقوق في هذا في الطاعة، والله أعلم، والله تعالى أعلم. سبحان الله. مسألة هنا من باب الشبهة، رد شبهة، جاء في الرواية قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، ثم هذا حرف عطف، الذي يأتي بعدها معطوف يكون مرفوعا، وجاء رواية ثم أبوك بالمناسبة، لكن على رواية ثم أباك بالنصب، كيف تكون هذا؟ هل هذا يصلح؟ يصلح، تقدير محذوف، أي أمك ثم أمك ثم أمك ثم بر أباك، هذا 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 وارد جدا. لماذا يكون في اللغة العربية؟ من باب إعادة الكلام، من باب التنبيه مثلا، ناحية بلاغية، عندما ذكر أمك ثم أمك ثم أمك ما كان في هنالك داعا أن ينصب ويغير، لكن عندما تكلم عن الأب كأنه يتكلم عن شيء جديد حتى لا تنسى حقه أو أي شيء آخر فيه بلاغة معينة، من باب التنبيه قال ثم أباك، يعني لو قال ثم أبوك الأمر واضح، ولكن جاء بالنصب لإعادة التنبيه، كأنه أعاد الكلام من الأول، انتبه. ماذا أريد أنا؟ أريد أن أرد على شبهة الحاقدين على الإسلام ويقولون أن في القرآن أخطاء نحوية. من هذه الأخطاء يقولون في سورة الأنعام أو المائدة، لا بس على كل حال ذكرت في سورة البقرة، وجاءت في سورة ثانية، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، جاءت بالنصب لأن إن اسم تنصب اسمها تنصب مبتدا يكون اسما لها وترفع الخبر، فلماذا ثم على العطف؟ طبعا قال والنصارى، لماذا قال والصابئون بالرفع وهي معطوفة على منصوب؟ فقالوا هذا خطأ نحوي في القرآن الكريم. ما ردكم؟ هذا الذي ذكرته قبل قليل هو الرد عليهم، الذي ذكرته قبل قليل هو الرد عليهم، عندما كان الكلام في النصب ثم تحول إلى الرفع بدأ بجملة جديدة، أي وكذلك الصابئون، هذا باب التنبيه وله فوائد بلاغية أخرى في سورة المائدة، طبعا مش في سورة هذا، بس أنا متأكد لأنه جاية معي سبحان الله. فقال لهم هذا من باب التنبيه والصابئون، والله سبحانه وتعالى له أن يقول والصابئين كما في سورة البقرة، لكن هنا أراد أن ينبه على الصابئين فأعاد الكلام مرة أخرى فقال والصابئون، أي وكذلك الصابئون، لداع بلاغي. ولو كان القرآن فيه خطأ كان هذا شيء معروف، هذا لأدنى واحد في اللغة العربية يعرف المبتدأ المرفوع من المنصوب كان غيره، لو كان أن القرآن هم يريدون أن القرآن إيش، أن القرآن محرف، والله لو كان كذلك يعني الأمر هذا ما تخفى على العلماء أن يغيروها، يعني لو كانوا يحرفون القرآن هذه سخافة حقيقة. لذلك بالمناسبة لا تجد الكبار الحاقدين على الإسلام من القدماء يناقشون في مثل هذه القضايا، ولو كان هنالك أحد يريد أن يناقش كان أولى أن يناقش من أصحاب اللغة العربية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الكفار أو العرب هناك، هل ستخفى عليهم هذه الكلمات لو كانت خطأ؟ مساكين أولئك الذين يطعنون في القرآن ويوجد أخطاء نحوية، باتفاق العلماء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين أن أعظم مرجع للغة العربية، اللغة العربية لها مراجع من مثلا استقرائهم بكلام العرب وغير والشعر، أليس كذلك؟ أعظم مرجع عند العلماء سواء كانوا مسلمين أو كانوا غير مسلمين، أعظم مرجع هو القرآن الكريم، أول مرجع قبل الشعر يرجعون إلى القرآن الكريم. هذا كلام طبعا كلام من؟ كلام علماء النحو من غير المسلمين والمسلمين كذلك. فيأتيك أناس مساكين يقول والله أن القرآن فيه أخطاء نحوية. هذه المسألة أحببت أن أذكر لكم إياها حتى لا يضحكون عليكم وتنخرعوا بهم. مسألة سخيفة جدا طرحها حقيقة منهم أولئك أصحاب الشبهات، والرد عليها بسيط جدا. قول لهم أنا متجاي مع الآية مش عارف ليش، سبحان الله. قولوا لهم يعني أولا كان العرب ردوا قديما على هذه الشبهة التي طفل صغير عند العرب يعرف الخطأ، وما كانوا يتكلمون أبدا ولا كانوا يناقشون أبدا. نعم سورة المائدة، إن الذين آمنوا الذين هادوا والصابئون والنصارى، أنا قلت والنصارى والصابئون والنصارى. طيب على كل حال واضح. فقبل قليل قرأنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم إيش ثم أباك. فنقل الحديث الذي بعده 17 بعد 300، وعنه أي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف من أدرك أبوه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. لا تعليق. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، يعني يفعل لهم كل شيء طيب وهم بالعكس. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، تسفهم بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء، والمل بفتح الميم وتشديد اللام وهو الرماد الحار. قال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه، والله أعلم. هذا قول المؤلف. قال ولا يزال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال معك من الله ظهير، عون من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. هذا باب ماذا يفعل مع أقربائه ويردون عليه، ومع ذلك لا تتوقف عن فعل الخير، فلا يزال من على معك أو نعم معك من الله ظهير عليهم يعاونك ويثبتك ويرزقك ويهنيك ويزيدك، فابقى على الخير ولا تقل والله لا أريد أن أساعدهم بعد ذلك، لا يستحقون، والله لا يستاهلون الخير الذي أقدمه لهم، لا تقل ذلك، هم أخذوا إثمهم وأنت أخذت أجرك والله معين لك. الحديث الذي بعده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. صلة الرحم سبب من أسباب زيادة الرزق وطول العمر، والعمر مكتوب، ولكن كل شيء بسبب، قد يكون طول عمرك بسبب ماذا؟ صلة الأرحام. قال ومعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره. الحديث 20 بعد 300، وعنه أي عن أنس قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه. وسبق بيان ألفاظه في باب الإنفاق مما يحب. الحديث واضح وتكلمنا عنه. الحديث الذي بعده: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. فقال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وقطعت بفتح القاف والطاء، ورحمه مرفوع. ليس الواصل بالمكافئ، يعني الذي يقول أنا أصل الرحم، ليس أنت من أهل صلة الأرحام الذين تستحقون الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، ويثني الله عليكم في كتابه وعلى سنته وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الوصال هذا من باب المكافأة، يعني إذا زارك فلان زرته، وإذا قطعك قطعته، هذا ليس هذا هو الصلة. الصلة أن تصل أنت حتى لم يزرك المقابل، حتى لم يردها لك، فليس الأمر بالمكافأة، افعل أفعل. نعم. الحديث 23 بعد 300. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، متفق عليه. والأمر واضح في كل الأحاديث التي ذكرناها. الحديث الذي بعده: وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عندها أمة صغيرة في العمر يقال لها وليدة، فلما كان يومها الذي يدور عليها يعني اعتقتها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حقها، من باب طبعا الاستئذان، ليس يعني لم تستأذن، لم تخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مالها، أي من حقها أن تتصرف فيه إن لم تكن سفيها المرأة. فميمونة اعتقت هذه الوليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، متفق عليه. يعني كم أجر الاعتاق أن تعطي هذه الوليدة لأخوالك وتبقى أمة عندهم، أعظم أجرا من اعتاقك إياها، سبحان الله. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك، متفق عليه. وقولها راغبة أي طامعة فيما عندي، تسألني شيئا، يعني أنها تطمع في أشياء عندي، ترغب أن تأخذ من عندي أشياء. وقيل راغبة عن الإسلام، وقول المؤلف أولى كما قال الشيخ العثيمين، لأن ذكرت في البداية: قدمت علي أمي وهي مشركة، فذكرت أنها راغبة عن الإسلام من باب التأليف يعني، لكن هنا تأخذ كلمة راغبة أي راغبة في أن تتحصل على أشياء، تطمع أن تحصل على أشياء، لعلها كانت فقيرة مثلا. قيل كانت أمها من النسب، أمها حقيقة يعني، وقيل من الرضاعة، والصحيح الأول. الحديث 26 بعد 300. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، يعني من باب الفقر، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. يعني اسأله أن أعطيك هذه الصدقة، إن نفع فأنت أولى. فقال عبد الله: بل ائتيه أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجتي حاجتها، يعني نفس السؤال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا. طبعا عندما تراه تهابه، ولكن عندما تجالسه وتحادثه تألفه صلى الله عليه وسلم. فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره أن امرأتين بالباب تسألانك، أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبره من نحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيان به؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. يعني أجر القرابة أو الصدقة، أنها تأخذ أجر الصدقة، ولأنها أعطت قريبا لها وهو زوجها فتأخذ أجرا آخر. ويجوز إعطاء الصدقة للقريب الذي له حق بينك وبينه ميراث، ولا يجوز إعطاؤه من باب من مال الزكاة إلا في دفع دين أو ما شابه مما لا يجب عليك أصلا. والمسألة فيها فقه عند العلماء. الحديث 27 بعد 300. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. أبو سفيان بعد صلح الحديبية ذهب إلى الشام فالتقى هرقل في قصة طويلة، الحديث رواه البخاري في بداية كتابه، فسأله ماذا يأمركم فذكر أشياء منها، قال: والصلة. وهذا شاهد الباب. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال، طبعا ماذا قال أبو قال هرقل، وهو من هرقل؟ أعظم دولة يحكم أعظم دولة في على وجه الأرض في ذلك الزمان، دولة الروم، يقابلها دولة الفرس. ماذا قال أو رد بعد أن سمع من أبي سفيان مقالته عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لئن كان كما قلت ليملك أو سيملك موضع قدمي هاتين، أو إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. خيل ماذا يقول، وقد حدث والحمد لله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. هذه في مصر، جاء في رواية قال: وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية: فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال: ذمة وصهرا. رواه مسلم. قال العلماء: الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل عليه السلام منهم، والصهر كون مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. يعني لهم ذمة، أهل ذمة، والرحم من الرحم؟ هاجر أم إسماعيل، والصهر مارية أم إبراهيم التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 29 بعد 300. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا، ما هي الآية التي نزلت؟ وأنذر عشيرتك الأقربين، غير مذكورة في المتن عندي لكن لابد من ذكرها، نعم يوجد نقص في النقص عندي. نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، أي بالكلام، عم بتعميم القرابة، يا بني فلان بالأبعد، والأخص صار ينادي عمه ثم نادى ابنته وقال: يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار. لاحظ بدأ بالأبعد وثم يأتي يعني يعمم ويخص كما قال في الحديث. يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. كل واحد ينقذ نفسه من النار بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وأن لا يشرك به شيئا، وأن يطيع الله ولا يعصيه. قال غير أن لكم رحما. طيب ماذا يفيد هذا الرحم؟ قال سأبلها ببلالها. وكأن قطيعة الرحم صارت ماذا؟ أن قطيعة الرحم هي الحرارة، فتطفأ بالماء بقدر هذه الرحم. سأبلها ببلالها. قوله صلى الله عليه وسلم ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها، والبلال الماء. ومعنى الحديث سأصلها، شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء، وهذه تبرد بالصلة. الحديث 30 بعد 300. وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. والحديث الذي بعده وعن أبي أيوب خالد ابن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. متفق عليه. والحديث الذي بعده عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الحديث 33 بعد 300 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. جاء رجل إلى الإمام أحمد قال إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، فقال له لا تطعه. قال فما بال ابن عمر؟ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع أباه، قال فليكن أبوك عمر. فرق بين هذا وهذا. الحديث 34 بعد 300 وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. والحديث الذي بعده وهو الحديث الأخير في هذا الباب وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال المؤلف رحمه الله وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة، منها حديث أصحاب الغار أي عندما سد عليهم الغار وفي بداية الكتاب ذكرناه، وحديث جريج أي العابد وقد سبقاه، وأحاديث مشهورة في الصحيح حذفتها اختصارا، ومن أهمها حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الطويل أي الحديث الطويل المشتمل على جمل كثيرة من قواعد الإسلام وآدابه، وسأذكره بتمامه إن شاء الله تعالى في باب الرجاء. قال فيه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يعني في أول النبوة، فقلت له ما أنت؟ قال نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله تعالى. فقلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، وذكر تمام الحديث والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتوقف عند هذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 43 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. واليوم نتحدث إن شاء الله تعالى عن الباب 39 والباب الذي بعده إن شاء الله. قال رحمه الله: باب حق الجار والوصية به. الجار هو الذي يكون مجاورا لك، قد يكون قريبا منك وقد يكون بعيدا عنك، قد يكون ملاصقا لك، حائطه أو جداره بجدارك. فما حد هذا الجار بالعدد، يمنة ويسرة إلى آخره، خلاف بين أهل العلم. والصحيح أن الضابط في ذلك يعود إلى العرف، عرف الناس في حد الجار. الإسلام ما ترك شيئا إلا وقد تكلم فيه، ما من خير إلا ودل الناس عليه، وأعظم خير هو التوحيد، وما من شر إلا وحذر الناس منه، وأعظم شر وهو الشرك. فتكلم عن حق الجار لأن موضوع الجار مهم جدا، هو الذي يجاورك ويبقى ملازما لك، تراه في الصباح، تراه في المساء، تسمع صوته في الليل، يسمع صوتك إذا احتجت شيئا، هو أقرب من يكون عندك قبل أي أحد. لذلك أولى الإسلام هذا الجار رعاية خاصة وأحكاما خاصة، وجعل إكرام الجار من الإيمان بالله واليوم الآخر، والذي لا يفعل هذا فيه نقص في إيمانه. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى ذكر حق الجار، ليس فقط في السنة، لأهمية هذا الموضوع. قال: والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى، الجار القريب منك، أي قريب منك، أي بينك وبينه قرابة. والجار الجنب، قيل الجار المجانب لك الذي بجانبك وهو ليس قريبا لك، وقيل أنه مجاور لك وقد يكون قريبا منك. لذلك قال العلماء، وهذا ما ذكره الشيخ العثيمين، أن الجيران ثلاثة: جار قريب مسلم، وهذا له حق الجوار والقرابة والإسلام، وجار مسلم غير قريب، وهذا له حق الجوار والإسلام، وجار كافر، فهذا له حق الجوار. قال المؤلف رحمه الله في الحديث الذي في الحديث الثالث بعد 300، وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم جميعا، عن ابن عمر وعمر وعائشة، قالا، أي ابن عمر وعائشة، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. تخيل أهمية الجار، كان لا زال جبريل يوصي بالجار ويوصي بالجار، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ظننت أنه سينزل فيه تشريع في توريث الجار مع القرابات من النسب الذي لهم حق الورثة. الحديث الذي بعده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. إذا كان عندك من الطعام فتعاهد جيرانك به، وإذا طبخت مرقة فأكثر هذا الماء وتعاهد جيرانك به. من يفعل ذلك منا في هذه الأيام؟ سبحان الله، الله المستعان، كم قصرنا في الحقوق، قصرنا في حقوقنا مع الله، مع أنفسنا، مع بيوتنا، مع جيراننا، مع أقاربنا، مع والدينا، إلا من رحم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الدروس مهمة، بارك الله فيكم، تصح الهمم، تذكرك بالله، تذكرك بالحقوق التي عليك. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، حقوق كثيرة، نتعاهد ونتذاكر هذه الحقوق، قد تغفل وأنت لا تدري أن عليك أشياء ولا تعلم أن هذا مطلوب منك، أن هذا مطلوب منك على الوجوب. وفي رواية له عن أبي ذر، أي لمسلم عن أبي ذر، قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. تخيل، قالها ثلاثا. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن غدره وظلمه والتعدي عليه. رسالة إلى الجيران الذين يؤذون جيرانهم بالصوت المزعج، برفع صوت التلفاز، الموسيقى والمعازف الخبيثة، خاصة إذا كان هنالك مريضا، إذا كان هنالك مريض عفوا، بالرفع مريض خبر مبتدأ اسم كان مؤخر مرفوع، يؤذونه بالنظرات، فيؤذونهم إذا ذهب إلى عمله لا يأمن جاره أن ينزو على أهله أو يدخل فيفعل أشياء خبيثة، يسرق ويتجسس، أشياء كثيرة، بوائق. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. قال المؤلف: البوائق الغوائل والشرور. الحديث السادس بعد 300، وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. متفق عليه. فرسن شاه، الشيء الحقير من الشاه، لا يذكر ولا يعد. لا تحقر هذه الجارة لجارتها، إن كان لها أو أن تفديها إياه، أو كان هذا أمانة عندها فتعطيها إياه. قال: وعنه رضي الله عنه، أي عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة، وقرئت خشبه كما خشبه، يعني خشبه بالجمع والإضافة، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما يراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. روي خشبه بالإضافة والجمع، وروي خشبة بالتنوين على الإفراد. وقوله ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة، يعني أن وضع الخشب على الجدار إذا أراد جارك أن يفعل ذلك لا يجوز لك منعه. وأنكر أبو هريرة على الناس، يعني ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم، يعني إذا جاء جار وكان هو والي المدينة في زمان مروان ابن الحكم، في زمان الحكم ابن مروان، أظن مروان بن الحكم، نعم، يعني لو جاء جار يريد أن يغرز خشبه على جدار جار حتى يمكن بيته، وهذا لا يضر في الجار، بل يمسك يمتن أو يمكن من جداره أكثر وأكثر، ما فيه ضرر. فيأتي هذا الجار ويمنع أو يمتنع أن أو يمنع هذا الجار أن يضع هذا الخشب على جداره، قال والله لأرمين بها هذه الأخشاب على بين أكتافكم، ليس فقط على جدارك، على كتفك، من باب أنه واجب ورغما عنك وليس منة منك. الحديث الذي بعدها الثامن بعد 300، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، متفق عليه. الشاهد فليكرم فلا يؤذي جاره، لا يجوز أذية الجار. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم بهذا اللفظ، وروى البخاري بعضه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فإذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجوز لك أن تؤذيه، وإن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فيجب عليك أن تحسن إليه، هذا زائد عن عدم الأذية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. الأقربون أولى بالمعروف، باب الأقرب أولى في المد في المسافة، هذا الذي ألصق بالباب قد يرى الأشياء عندك ويشتم رائحة الطعام أكثر من الذي هو بعيد، فهو أولى بالصلة والهدية، حتى لا تبقى قد يكون فقيرا ويقع في نفسه وتقع في عينه. فمن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الحديث واضح إن شاء الله تعالى. الباب 40 بعد باب بر الوالدين وصلة الأرحام. بر الوالدين الإحسان إليهما قولا وفعلا بقدر المستطاع، كما قال الشيخ العثيمين. والأرحام هم القرابة، وأيضا حد أولئك القرابة طبعا صلة الأرحام، أي التواصل معهم وعدم قطيعتهم، التواصل إليهم، أن تصلهم بالسؤال عنهم والإطمئنان عليهم وغير ذلك مما حده العرف. حد الصلة ما هو؟ قد يكون في وقت الصلة تكون بالإطعام أو حسب الحاجة، وربما يكفي السؤال على الهاتف بحسب العرف والحاجة، يعود معنى الصلة ويعود حد الرحم. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الشاهد: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. جعل الله سبحانه وتعالى حق الوالدين بعد حق الله ورسوله بعد التوحيد في آيات كثيرة، منها هذه الآية، ثم بعد ذلك عطف بذي القربى. قال: وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا أن تسألوا عن الأرحام، وقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أثنى الله على المؤمنين الذين يصلون الرحم. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أن تحسن إليهما. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا بلغ أحدهما الكبر أو كلاهما فتضعف النفوس، فلا يحبان أن تتضجر في وجهيهما أو أن تتكلم بكلمة تزعجهما، إذا كان هكذا حتى أن تقول لهما أف، كلمة تضجر، فالسب والصراخ والضرب من باب أولى، وهذا الذي يسميه العلماء مفهوم موافقة أولوي، هذا مفهوم موافقة. مفهوم موافقة يحرم ضرب الوالدين، لا يوجد في الآية لفظ منع ضرب الوالدين، لكن من باب الأولى مفهوم موافقة. المفاهيم في اللغة قد يكون مفهوم مخالفة وقد يكون مفهوم موافقة. مفهوم مخالفة أي عكس الملفوظ، تأخذ المعنى من عكس الملفوظ، والموافقة تأخذه من معنى الملفوظ، إما أن يكون مساويا كقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فبمفهوم الموافقة المساوي لا يجوز إحراقها وإتلافها، نفس الضرر. لم يلفظ كلمة الإحراق والإتلاف، لفظ الأكل، لكن يساوي بالمفهوم وهو موافق وليس مخالفا. كذلك فلا تقل لهما أف، هذا اللفظ بمفهوم الموافقة لا تضربهما، وهذا الضرب أولى أشد من التضجر والتأفف، هذا يسمى مفهوم موافقة أولوي. هذا من مباحث أصول الفقه، باب الفائدة ذكرته الآن سبحان الله. قال ووصينا قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. وصى الله سبحانه وتعالى بالوالدين وخاصة الأم، لأنها حملت هذا الحمل وهنا على وهن، وربته بضعف، تسهر عليه بالليل وتحمله في النهار وتطعمه وتعطيه من دمها، من لحمها، من سهرها، من قوتها وقوتها وكل شيء. لذلك حق المرأة الأم على الولد أكبر من حق الأب، كما سنذكر في الحديث بعد قليل إن شاء الله تعالى. الحديث الثاني عشر بعد 300، وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ هذا سؤال عظيم، سؤال باحث عن الخير، أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. نسأل الله العظيم رب العشر العظيم أن لا نضيع صلاة واحدة بأن نخرجها عن وقتها. وقد قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء: الذين يخرجون الصلاة عن وقتها، ليس الذين لا يصلونها، يخرجونها عن وقتها بغير عذر. فتوعدهم الله بالويل، قيل واد في جهنم. الصلاة على وقتها أحب الأعمال إلى الله. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على ماذا؟ على الجهاد في سبيل الله. الحديث الثالث عشر بعد 300، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث الثالث عشر بعد 300، نعم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. يعني إذا أردت أن تكافئ والدك، سواء كان الوالد هو الأب أم الأم، كلاهما والد، إذا أردت أن تكافئ لن تستطيع مكافأة أحدهما إلا بماذا؟ أن يكون مملوكا فتعتقه بعد أن تشتريه طبعا، وليس يكون عندك، لأنه مجرد أن يكون ملكا لك يصبح حرا كما قال الشيخ العثيمين. ولكن إذا رأيته مملوكا فاشتريته، كيف تكون هذه المسألة؟ مثلا تكون أنت وهو مملوك مثلا، فتعتق أنت ويبقى الأب الوالد هذا في الرق، فيصبح عندك مالا تشتريه وتعتقه، هكذا تجزيه حقه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعنه أيضا رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الشاهد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت. هذا من الغيب الذي نأخذ به ونسلم. قالت الرحم ماذا؟ فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أي يحتمي بك إذا هذه الرحم تقول إن قطعت. فقال الله: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ما عقاب المفسد في الأرض والذي يقطع الأرحام؟ قال: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصمهم لا يسمعون، وإن سمعوا لا يفقهون، وأعماهم فلا يبصرون، وإن أبصروا فلا يعملون. قال وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. لذلك الرحم تقف كما سنذكر في الحديث بين العرش، سأصل الحديث بعد قليل يعني ما في بأس. قال الله وين قرأت الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، لأن الله قال: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. فهي تخبر أو تدعو، إما أن الرحم تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعه قطعه الله، من باب الخبر أو من باب الدعاء، كلاهما صحيح. طيب، الحديث 316، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وفي رواية: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك. والصحابة بمعنى الصحبة، وقوله ثم أباك هكذا هو منصوب بفعل محذوف، أي ثم بر أباك، وفي رواية ثم أبوك، وهذا واضح. طيب، لاحظ، يعني جاء الرجل هذا يسأل عن حسن الصحابة، أي حسن الصحبة، أن أصاحب وأحسن أكثر للأب أم للأم، أو من هو يذكر بصفة عامة، فقال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك. فالأم لها ثلاثة حقوق، ثم يأتي بعد ذلك حق الأب، لأن الأم تتعب أكثر حقيقة في الحمل وفي الولادة وفي الرضاع وفي التربية وفي السهر كما ذكرت قبل قليل. وهذه مسألة بالمناسبة فقهية، يعني ذكر ذكر عن الإمام مالك والمسألة ثابتة طبعا. الإمام مالك رجل يقول أبي بالعراق وأمي بالمدينة أو العكس، وكلاهما لعلهما تفرقا، وكلاهما يأمراني أن آتي، فأخذ بقول أمي أم بقول أبي. بناء على الحديث ماذا ستفعل؟ طيب ماذا تعتقد أن الإمام مالك قد أجاب؟ قال الإمام مالك: أطع أمك ولا تعصي أباك. والله من عارف يعني دبر حالك، أي من باب المساواة في الحقوق في هذا في الطاعة. والله أعلم، والله تعالى أعلم. سبحان الله. مسألة هنا باب الشبهة، رد شبهة جاء في الرواية قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، ثم هذا حرف عطف الذي يأتي بعدها معطوف يكون مرفوعا، وجاء رواية ثم أبوك بالمناسبة، لكن على رواية ثم أباك بالنصب كيف تكون هذا؟ هل هذا يصلح؟ يصلح، تقدير محذوف، أي أمك ثم أمك ثم أمك ثم بر أباك. هذا 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 وارد جدا. لماذا يكون في اللغة العربية؟ من باب إعادة الكلام، من باب التنبيه مثلا، ناحية بلاغية. عندما ذكر أمك ثم أمك ثم أمك ما كان فيه هنالك داعا أن ينصب ويغير، لكن عندما تكلم عن الأب كأنه يتكلم عن شيء جديد حتى لا تنسى حقه أو أي شيء آخر فيه بلاغة معينة، من باب التنبيه قال ثم أباك. يعني لو قال ثم أبوك الأمر واضح، ولكن جاء بالنصب لإعادة التنبيه كأنه أعاد الكلام من الأول. انتبه، ماذا أريد أنا؟ أريد أن أرد على شبهة الحاقدين على الإسلام ويقولون أن في القرآن أخطاء نحوية. من هذه الأخطاء يقولون في سورة الأنعام، أظن سورة الأنعام أو المائدة، لا بس على كل حال ذكرت في سورة البقرة وجاءت في سورة ثانية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى جاءت بالنصب، لأن إن اسم تنصب اسمها تنصب مبتدأ يكون اسما لها وترفع الخبر، فلماذا ثم على العطف؟ طبعا قال والنصارى، لماذا قال والصابئون بالرفع وهي معطوفة على منصوب؟ فقالوا هذا خطأ نحوي في القرآن الكريم. ما ردكم؟ هذا الذي ذكرته قبل قليل هو الرد عليهم، الذي ذكرته قبل قليل هو الرد عليهم. عندما كان الكلام في النصب ثم تحول إلى الرفع بدأ بجملة جديدة، أي وكذلك الصابئون. هذا باب التنبيه وله فوائد بلاغية أخرى في سورة المائدة، طبعا مش في سورة هذا، بس أنا أتأكد. لأنه جاية معي سبحان الله. فيقال لهم هذا من باب التنبيه والصابئون، والله سبحانه وتعالى له أن يقول والصابئين كما في سورة البقرة، لكن هنا أراد أن ينبه على الصابئين فأعاد الكلام مرة أخرى فقال والصابئون، أي وكذلك الصابئون، لداع بلاغي. ولو كان القرآن فيه خطأ كان هذا شيء معروف، هذا لأدنى واحد في اللغة العربية يعرف المبتدأ المرفوع من المنصوب كان غيره، لو كان أن القرآن هم يريدون أن القرآن إيش، أن القرآن محرف. والله لو كان كذلك يعني الأمر هذا ما تخفى على العلماء أن يغيروها، يعني لو كانوا يحرفون القرآن هذه سخافة حقيقة. لذلك بالمناسبة لا تجد الكبار الحاقدين على الإسلام من القدماء يناقشون في مثل هذه القضايا، ولو كان هنالك أحد يريد أن يناقش كان أولى أن يناقش من أصحاب اللغة العربية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الكفار أو العرب هناك. هل ستخفى عليهم هذه الكلمات لو كانت خطأ؟ مساكين أولئك الذين يطعنون في القرآن ويوجد أخطاء نحوية. باتفاق العلماء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين أن أعظم مرجع للغة العربية، اللغة العربية لها مراجع من مثلا استقرائهم لكلام العرب وغير والشعر، أليس كذلك؟ أعظم مرجع عند العلماء سواء كانوا مسلمين أو كانوا غير مسلمين، أعظم مرجع هو القرآن الكريم. أول مرجع قبل الشعر يرجعون إلى القرآن الكريم. هذا كلام طبعا كلام من؟ كلام علماء النحو من غير المسلمين والمسلمين كذلك. فيأتيك أناس مساكين يقول والله أن القرآن فيه أخطاء نحوية. هذه المسألة أحببت أن أذكر لكم إياها حتى لا يضحكون عليكم وتنخرعوا بهم. مسألة سخيفة جدا طرحها حقيقة منهم أولئك أصحاب الشبهات، والرد عليها بسيط جدا. قول لهم أنا بجاي مع الآية مش عارف ليش، سبحان الله. قولوا لهم يعني أولا كان العرب ردوا قديما على هذه الشبهة التي طفل صغير عند العرب يعرف الخطأ، وما كانوا يتكلمون أبدا ولا كانوا يناقشون أبدا. نعم سورة المائدة، إن الذين آمنوا الذين هادوا والصابئون والنصارى، أنا قلت والنصارى والصابئون والنصارى. طيب على كل حال واضح. فقبل قليل قرأنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم إيش ثم أباك. نقل الحديث الذي بعده 17 بعد 300، وعنه أي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف من أدرك أبوه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. لا تعليق. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، يعني يفعل لهم كل شيء طيب وهم بالعكس. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، تسفهم بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء، والمل بفتح الميم وتشديد اللام وهو الرماد الحار. قال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه، والله أعلم. هذا قول المؤلف. قال ولا يزال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال معك من الله ظهير، عون من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، رواه مسلم. هذا الباب ماذا يفعل مع أقربائه ويردون عليه، ومع ذلك لا تتوقف عن فعل الخير، فلا يزال من على معك أو نعم معك من الله ظهير عليهم يعاونك ويثبتك ويرزقك ويهنيك ويزيدك، فابقى على الخير ولا تقل والله لا أريد أن أساعدهم بعد ذلك، لا يستحقون، والله لا يستاهلون الخير الذي أقدمه لهم، لا تقل ذلك، هم أخذوا إثمهم وأنت أخذت أجرك والله معين له. الحديث الذي بعده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. صلة الرحم سبب من أسباب زيادة الرزق وطول العمر، والعمر مكتوب، ولكن كل شيء بسبب، قد يكون طول عمرك بسبب ماذا؟ صلة الأرحام. قال ومعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره. الحديث 20 بعد 300، وعنه أي عن أنس قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه، وسبق بيان ألفاظه في باب الإنفاق مما يحب. الحديث واضح وتكلمنا عنه. الحديث الذي بعده: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. فقال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وقطعت بفتح القاف والطاء، ورحمه مرفوع. ليس الواصل بالمكافئ، يعني الذي يقول أنا أصل الرحم، ليس أنت من أهل صلة الأرحام الذين تستحقون الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، ويثني الله عليكم في كتابه وعلى سنته وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الوصال هذا من باب المكافأة، يعني إذا زارك فلان زرته، وإذا قطعك قطعته، هذا ليس هذا، ليس هذا هو الصلة. الصلة أن تصل أنت حتى لم يزرك المقابل، حتى لم يردها لك، فليس الأمر بالمكافأة، افعل أفعل. نعم. الحديث 323، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه، والأمر واضح في كل الأحاديث التي ذكرناها. الحديث الذي بعده: وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عندها أمة صغيرة في العمر يقال لها وليدة، فلما كان يومها الذي يدور عليها يعني أعتقتها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حقها، من باب طبعا الاستئذان، ليس يعني لم تستأذن، لم تخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مالها، أي من حقها أن تتصرف فيه إن لم تكن سفيها المرأة. فميمونة أعتقت هذه الوليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه، يعني كم أجر الإعتاق أن تعطي هذه الوليدة لأخوالك وتبقى أمة عندهم، أعظم أجرا من إعتاقك إياها، سبحان الله. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. وقولها راغبة أي طامعة فيما عندي، تسألني شيئا، يعني أنها تطمع في أشياء عندي، ترغب أن تأخذ من عندي أشياء. وقيل راغبة عن الإسلام، وقول المؤلف أولى كما قال الشيخ العثيمين، لأن ذكرت في البداية قدمت علي أمي وهي مشركة، فذكرت أنها راغبة عن الإسلام من باب التأليف يعني، لكن هنا تأخذ كلمة راغبة أي راغبة في أن تتحصل على أشياء، تطمع أن تحصل على أشياء، لعلها كانت فقيرة مثلا. قيل كانت أمها من النسب، أمها حقيقة يعني، وقيل من الرضاعة، والصحيح الأول. الحديث 126، وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد، يعني من باب الفقر، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم، يعني اسأله أن أعطيك هذه الصدقة، إن نفع فأنت أولى. فقال عبد الله بل ائتيه أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، يعني نفس السؤال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا، طبعا عندما تراه تهابه، ولكن عندما تجالسه وتحادثه تألفه صلى الله عليه وسلم. فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما نحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيان به؟ قال امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، متفق عليه. يعني أجر القرابة أو الصدقة، أنها تأخذ أجر الصدقة ولأنها أعطت قريبا لها وهو زوجها فتأخذ أجرا آخر. ويجوز إعطاء الصدقة للقريب الذي له حق بينك وبينه ميراث، ولا يجوز إعطاؤه من باب من مال الزكاة إلا في دفع دين أو ما شابه مما لا يجب عليك أصلا، والمسألة فيها فقه عند العلماء. الحديث 127، وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، أن هرقل قال لأبي سفيان فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، متفق عليه. أبو سفيان بعد صلح الحديبية ذهب إلى الشام فالتقى هرقل، في قصة طويلة، الحديث رواه البخاري في بداية كتابه، فسأله ماذا يأمركم فذكر أشياء منها، قال والصلة، وهذا شاهد الباب. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال، طبعا ماذا قال أبو قال هرقل، وهو من هرقل؟ أعظم دولة يحكم أعظم دولة في على وجه الأرض في ذلك الزمان، دولة الروم، يقابلها دولة الفرس. ماذا قال أو رد بعد أن سمع من أبي سفيان مقالته عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لئن كان كما قلت ليملك أو سيملك موضع قدمي هاتين، أو إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. تخيل ماذا يقول، وقد حدث والحمد لله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، هذه في مصر، جاء في رواية قال وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرا، رواه مسلم. قال العلماء الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل عليه السلام منهم، والصهر كون ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، يعني لهم ذمة، أهل ذمة، والرحم من الرحم؟ هاجر أم إسماعيل، والصهر ماريا أم إبراهيم، التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 29 بعد 300 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا، ما هي الآية التي نزلت؟ وأنذر عشيرتك الأقربين، غير مذكورة في المتن عندي لكن لابد من ذكرها، نعم يوجد نقص في النقص عندي. نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، أي بالكلام، عم بتعميم القرابة، يا بني فلان بالأبعد، والأخص صار ينادي عمه ثم نادى ابنته وقال: يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار. لاحظ، بدأ بالأبعد وثم يأتي يعني يعمم ويخص كما قال في الحديث: يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. كل واحد ينقذ نفسه من النار بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وأن لا يشرك به شيئا، وأن يطيع الله ولا يعصيه. قال: غير أن لكم رحما. طيب، ماذا يفيد هذا الرحم؟ قال: سأبلها ببلالها. وكأن قطيعة الرحم صارت ماذا؟ أن قطيعة الرحم هي الحرارة، فتطفأ بالماء بقدر هذه الرحم. سأبلها ببلالها. قوله صلى الله عليه وسلم ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها، والبلال الماء. ومعنى الحديث: سأصلها، شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء، وهذه تبرد بالصلة. الحديث 30 بعد 300 وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. والحديث الذي بعده وعن أبي أيوب خالد ابن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. والحديث الذي بعده عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء، فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الحديث 33 بعد 300 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها فقال لي: طلقها، فأبيت. فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. جاء رجل إلى الإمام أحمد قال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي. فقال له: لا تطعه. قال: فما بال ابن عمر؟ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع أباه. قال: فليكن أبوك عمر. فرق بين هذا وهذا. الحديث 34 بعد 300 وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. والحديث الذي بعده وهو الحديث الأخير في هذا الباب وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال المؤلف رحمه الله: وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة منها حديث أصحاب الغار، أي عندما سد عليهم الغار في بداية الكتاب ذكرناه، وحديث جريج أي العابد وقد سبقاه، وأحاديث مشهورة في الصحيح حذفتها اختصارا، ومن أهمها حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الطويل، أي الحديث الطويل المشتمل على جمل كثيرة من قواعد الإسلام وآدابه، وسأذكره بتمامه إن شاء الله تعالى في باب الرجاء. قال فيه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، يعني في أول النبوة، فقلت له: ما أنت؟ قال: نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله تعالى. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. وذكر تمام الحديث والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتوقف عند هذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.